إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله وعلى آلك الطاهرين صلى الله عليك يا مولاي يا أبا عبد الله يا ابن رسول الله يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. يا غريب يا مظلوم كربلاء بكاك آدم حزنا يوم توبته وكنت نورا بساق العرش قد سطعا ونوح أبكيته شجوا بدمع حكاك الغيث منهمعا كلمت قلب كليم الله فانبجست عيناه بدمع حكى كالغيث منهمعا ولو رآك بأرض الطف عيسى لما اختار أن ينجو ويرتفعا وما أحب حياة بعد فقدكم وما أراد بغير الطاف مضطجعا يلي تناشدني علي من تهمل العين كل البكا والنوح والماتم على حسين حبه بقلبي وتظهر بصبها دموعي مجبورا بحبه ولا شوفه بطاعي يا ريت قبل ضلوع أهل رضى ضلوعي ومن قبل خدة عفرت مني الخدين انحب وساعد بالبكا الزهرة الزكية لا زال تندب يا ذبيح الغاضرية وكل البكا والنوح والحسرة إنما الأمر والحكم لله. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. والعاقبة للمتقين. روي عن مولانا الرضا عليه السلام أنه قال: يا ابن شبيب، إن كنت باكيا لشيء فابكي للحسين بن علي عليه السلام. صدقت يا مولانا، عليك منا السلام. تتجدد هذه الذكرى في كل عام، ونحضر في هذه المجالس المباركة الشريفة، وهي لا شك مصداق لقولنا الصادق سلام الله عليه، لقول مولانا الصادق: أرواحنا له الفداء، أحيوا أمرنا، رحم الله من أحيا أمرنا. وهذه المجالس على كر السنين لا شك أنها مجالس ذكر تأخذ حالة تراكمية، وتكون في رصيد المؤمن عند الله سبحانه وتعالى. يعني بمقدار ما كان يحضر، بمقدار ما كان يشارك، الله سبحانه وتعالى يرصد له ذلك. ولذلك عندنا رواية جميل أن نقرأها على مسامعكم في مسألة الحضور في المجالس التي تعقد على أبي عبد الله الحسين سلام الله عليه وأرواحنا له الفداء. هذه الرواية عن مولانا الصادق سلام الله عليه يقول فيها فيما يتعلق بمجالس الحسين وإعمار هذه المجالس وإحيائها: يا داود، أبلغ موالي عني السلام. هذا هو يقول، وهو يسلم علينا سلام الله عليه: يا داود، أبلغ موالي عني السلام، وأني أقول: رحم الله عبدا اجتمع مع آخر فتذاكر أمرنا. يعني حتى لو يكون المجلس يشتمل على اثنين، يترتب هذا الأثر المقدس المبارك: رحم الله عبدا اجتمع مع آخر فتذاكر أمرنا، فإن ثالثهما ملك يستغفر لهما. ثالث وياهم يكون في تذاكر الأمر المرتبط بأهل البيت، ملك يستغفر لهما، وما اجتمع اثنان على ذكرنا إلا باه الله تعالى بهما الملائكة. فإن اجتمعتم فاشتغلوا بالذكر. شوف هذه الرواية العظيمة اشتنطوي عليه من منافع، بحيث لو اجتمع هناك اثنان في مجلس الثالث يكون ملك يستغفر له أو يستغفر لهما. ثم أن الله يباهي بهما الملائكة، يباهي الملائكة يعني يفاخر بهم الملائكة، انظروا إلى هذين اجتمعا في ذكر محمد وآل محمد عليهم السلام. وهذه إذا كانت حالة تراكمية لا شك أن الأثر فيها بليغ جدا على المؤمن. عنوان الحديث هذه الليلة أيها الإخوة الكرام: دعوة التجديد في الشعائر. يعني شعائرنا إحنا المعروفة المرتبطة بأبي عبد الله الحسين، وخصوصا الشعائر المنصوص عليها، وحط على هذه العبارة قوسين: الشعائر المنصوص عليها، لاحظ، ودعوة التجديد. ونأخذ نموذج وهو البكاء إن شاء الله، وحاول في هذا الحديث في هذا البحث نصل إن شاء الله معكم إلى نتيجة مفيدة إن شاء الله يرضى عنها مولانا الصادق ويعتبرها ذكر إن شاء الله لهم، يجتمع فيها الملائكة. إذا إحنا كم عددنا في المجلس؟ إذا هناك اثنان ثالثهم ملك، إحنا كم من الملائكة معنا؟ مع كل اثنين واحد يستغفر لهما. فهذا مجلس تحضره الملائكة. أولا مسألة البكاء أيها الإخوة الكرام على أبي عبد الله الحسين تعتبر حكم مستحب، اعتمادا على القاعدة التي تقول بأن المؤمن في فعله لا يخرج عن خمسة أحكام أقرها الفقهاء. هذا الفعل إما يكون حلال، حرام، مستحب، مكروه، أو يكون مباح، ولو الفقهاء لهم كلام في المباح على أنه حكم أو لا، ذلك في مقام التفصيل نجد ندخل، لكن يهمنا بأن الاستحباب يعتبر حكم من أحكام الله يكشفه لنا المعصوم. الروايات الصادرة فيما يتعلق بشعيرة البكاء وصلت في ميزان علماء الرجال إلى حد التواتر، وهناك أكثر من 200 رواية تدعونا صريحة للبكاء، مو مؤولة، صريحة على لسان المعصوم بالبكاء على أبي عبد الله الحسين سلام الله عليه. وعندنا مجالس عقدها النبي عند الفريقين تصل إلى 17 مجلس عقده النبي صلى الله عليه وآله في البكاء على أبي عبد الله الحسين. عندنا هذا وهذا. السؤال الثاني، مضامين هذه الروايات ما هي؟ يعني المتعلقة بالبكاء، يعني شؤون كلها تصب في قناة البكاء. مضامين تلك الروايات إما تدعونا للبكاء أو التباكي أفراداً أو جماعات، وتدعونا تلك الروايات أن نرثي حتى نحرك الوجدان لغرض البكاء. زين، تحريك الشعر، تحريك القريحة الأدبية لأجل تحريك المشاعر نحو الإبكاء، يعني كلها تصب في قنوات الإبكاء. مجموعة من تلك الروايات إلى جانب هذا تدعونا لماذا؟ تدعونا إلى ماذا؟ تدعونا إلى أن الباكي على الحسين سلام الله عليه له سقف محدود أو ما له سقف محدود. الإمام يقول ابكي وأن البكاء يعتبر حكم مستحب. خرجنا بهذه المسألة هذه النتيجة على أن البكاء على أبي عبد الله أفادت الروايات المتواترة والكثير منها ترقى إلى مستوى الصحيح حسب ميزان علماء الرجال عندنا الذين يبحثون أسانيد تلك الروايات، كما أن تلك الروايات عالية في مضامينها، المضمون عالي تدعو إلى مسألة سامية مقدسة. هل وضعت سقف لذلك؟ ندخل في عنوان اسم الجزع. الإمام الصادق عليه السلام يقول كل جزع مكروه ما خلا إلا على الحسين سلام الله. عند رواية ثانية تقول الإمام الصادق عليه السلام يتكلم عن الجزع لأنه مكروه، مات علينا عزيز أو حبيب يجوز أن نجزع عليه، مكروه الجزع. وفي بعض سوره قد يكون محرم إذا كان في اعتراض على أمر الله عز وجل وقدره. الراوي سأل من الإمام قال له وما هو الجزع؟ يعني عندك الجزع شو تصور سقف الجزع شو؟ قال الإمام سلام الله عليه لقم الوجه ولطم الصدر. لأن أعطانا الإمام مصداق الجزع، فهمنا هذا الحكم في الكراهة أن نجزع على ميت عادي. ثم في الجهة الأخرى يتكلم عن الحسين ويقول كل جزع مكروه اللي صوره لنا الإمام ووضع مصداقا له يقول هذا على الحسين مستحب، يعني لطم الوجه ولطم الصدر. تأتي أيضا رفع الصوت أو الصراخ أو الخروج عن الحد
كل هذا يعتبر في مسألة الحسين هو أمر مستحب لا يدخل تحت عنوان الجزع المكروه، إنما هو مستحب مطلوب. إذا مضامين تلك الروايات تدور في هذه الموضوعات وموضوعات أخرى كلها تصب الغاية أننا نبكي على أبي عبد الله الحسين سلام الله، وتشتمل تلك الروايات على موضوع آخر وهو الثواب الذي رصد لذلك. بكائي وبكائك أنت رصد له ثواب، آثار يسمونه الأثر الوضعي اللي يترتب على هذه العبادة المستحبة إذا أتى بها مؤمن. طبعا استحبابها مؤكد، استحبابها مؤكد. شو الآثار المترتبة عليه؟ أتلو عليكم مضامين هذه الروايات وجدت بأربعة عشر موضوع. طبعا الحديث أصل الحديث البحثي ما ذلك، لكن هذا مقدمة حتى ندخل في بحثنا معكم إن شاء الله. مضامين تلك الروايات تشير بأن الآثار المترتبة على البكاء كثواب، يعني ما يعطيه الله للعبد إذا بكى حسينا سلام الله عليه، يسكن في غرف الجنة حقبا. هذا مضمون البكاء عليه حق الذنوب العظام. الجزع مستحب، الباكي ثواب على الله سبحانه وتعالى. عند موته هذا الباكي يحضرون النبي والأئمة عليهم السلام ويوصون ملك الموت به، يقولون ارفق به فيكون أشفق عليه من أمه. هذا ملك الموت اللي مرتبط بحالة كسر الطبيعة وانتزاع الروح من الجسد. حتى المؤمن تقول الرواية أشد ساعة يلاقيها المؤمن سكرات
في هذه الباكي. الله عز وجل يجعل له هذه الخاصية بحيث أن الملك يحضرون الأئمة يقولون لعزرائيل عليه السلام لا هذا حالة خاصة، هذا من الباكين على الحسين، يوصون به ملك الموت. ثم يتلقونه بالبشارة، يلقون هذا الباكي بالبشارة. من الآثار أيضا يكون الباكي في درجتهم في الجنة. الله أكبر، يعني احنا بعد هذا غايتنا انك تكون معهم كما انت معهم في الدنيا، ما تريد تكون معهم بالآخرة، مو هذا الغاية.
يكون الباكي في درجتهم في الجنة لا يموت قلب ذلك الباكي يوم تموت فيه القلوب. النار محرمة على وجه الباكي.
مولانا الحسين ينظر إلى الباكي ويستغفر له، وفي رواية أخرى يطلب من أبيه أن يستغفر للباكي. يعني مرة الحسين هو يستغفر، مرة يقول لعلي في عالم الملكوت، عندنا عالم الملك عالم الدنيا وعالم الآخرة عالم الملكوت، لمن هو في ذلك العالم الذي يعتبر حاكم على عالمنا له القدرة في بعض المراتب أن يشرف على هذا، من ذلك العالم على الباكي ويدعو له، ويلتفت إلى علي إلى أبي ويقول ادعو له، يطلب من أبي أن يدعو للباكي. هذه روايات. تنعم هذا الباكي عينه تنعم بالنظر إلى الكوثر. الكوثر حوض لرسول الله من اليمن إلى بصرة، بصرة مدينة في الشام، هذا عرضه، وفي أقداح من فضة. إذا جاء الرياحين الجنة هذه الأقداح يصير بينها قراع يخرج منها صوت جميل جدا، سامع الغناء يحرم من هذا الصوت الجميل. زين، ينعم بأن ينظر إلى جمال الكوثر، كأنما المنظر هذا إلى جمال، يتمتع به الباكي على الحسين سلام الله عليه. يكون الباكي مرحوما قبل أن تخرج الدمعة من عينه. صلوا على محمد. طيب إخواني، هذه الآثار المترتبة والثواب المترتب على البكاء، إحنا لما نجي نستقرئ الروايات الواردة عن أهل البيت عليهم السلام فيما يتعلق بالبكاء نجد حلقة مفقودة. شنو؟ أنه ولا معصوم واحد ذكر العلة لحكم البكاء. علة، خلينا من الحكم، الحكمة والفائدة والأثر، لا نريد علة، علة للحكم. يعني ما إجا الإمام وقال علة البكاء على أبي عبد الله الذي يطلبه الله عز وجل منا هو كذا وكذا، هذا لا يوجد، معدوم في رواياتهم. لأن الحكم عندنا أيها الإخوة الكرام، انتبه لي، الحكم يشتمل على أمرين، هذا البحث الأول، البحث الثاني بنجيله. الحكم يشتمل على أمرين عندنا، يشتمل على علة ويشتمل على حكمة منفعة. كل حكم سواء كان واجب أو سواء كان مستحب يشتمل على هذين العنصرين، له علة، علة ذلك الحكم من لدن الله، شنو علة ما هي، ويشتمل على حكمة وفائدة. نجي، الصلاة حكم ولا مو حكم؟ جاوبني. بعد حكم واجب الصلاة، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتاباً موقوتا، كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. هذه أحكام واجبة. زي هل يستطيع أحد أن يقول العلة في ثلاث ركعات هي هكذا، والعلة في أن نصلي الفجر في هذا الوقت هو هكذا، والعلة في أن يكون الحج في مكة هو هذا، والعلة في أن الصيام جعل في شهر رمضان وأن صلاة المغرب ثلاث ركعات العلة كذا وكذا، يوجد عندنا شيء من هذا؟ أنت اللي تصلي طول عمرك أبو 70 و80 سنة و40 و50 و100، الله يطيل أعماركم بحق الحسين، هل أنت صليت مرة وعارف علة ليش ثلاث وليش أربع وش معنى هكذا؟ العلة، العلة يعني التي من أجلها الله فرض على عباده أن يصلوا بهذه الكيفية، يوجد عندنا علة؟ ما يوجد. كذلك عندما أمرنا المعصوم بالبكاء على أبي عبد الله الحسين لم يعلل، لم يأتي بأن العلة في الحكم هو هذا، لكن عندنا حكمة، عندنا فائدة، الفائدة كثير من الناس كتبوا فيها، حتى أنت اكتب في الفوائد على البكاء على مو ممنوع، اكتب، كتبوا بأن الحكمة الفائدة من البكاء الإعلام لأهل البيت، نشر الظلامة، أن البكاء يمهد لتلقي المعلومات الفكرية، لأنه بعد الاستعبار والعاطفة تكون النفس مهيئة لاستقبال المعارف، العقل مستعد عندما ترق، يرق القلب يستعد لتلقي التعاليم الدينية والأخلاقية. أن الفائدة من البكاء يعمق الولاء لأهل البيت عليهم السلام، هذه شي يسمونها علة ولا حكمة؟ ليست من أجلها الله شرع حكم البكاء، حكم البكاء كاستحباب مرتبط بعلة نجهلها. شي يقول الفقهاء، شي يقولون علمانا الأجلاء، علمانا يقولون أن الحكم يدور مدار العلة وليس يدور مدار الحكمة. الحكم يدور ماذا؟ مدار ماذا؟ الحكمة ولا العلة؟ وصلنا إلى قاعدة ولا ما وصلنا إلى قاعدة؟ لازم تصير وياي، احنا حديثنا بيكون متواصل وسلسلة مترابطة، ولذلك نخرج بفائدة قالها العلماء استفادوها من الروايات الكثيرة عن أهل البيت، بأن الأحكام تشتمل على علة وهي مجهولة لا يعلم بها إلا الله. يعني لما نقول يا رب ليش شرعت علينا ثلاث ركعات، لا يوجد جواب، العلة موجودة عند الله. انزين، عرفنا بأن البكاء حكم من الأحكام المستحبة، تصنيفه مستحب مؤكد عليه. زين، وعرفنا بأن هذا المستحب له علة والعلة مجهولة، ونعرف بعض الحكم، لكن العلماء قالوا الحكم أصلاً ما له علاقة بما يدور مدار الحكمة، مرتبط بالعلة أينما دارت. ولذلك عندهم قاعدة، علماء الأصول عندهم قاعدة يقولون بأن الحكم يدور مدار العلة وجوداً وعدماً، ما في مجال، مرتبط بالعلة والعلة ما ندريها. ها، إذن وصلنا إلى غاية. الغاية ما هي؟ إذا علمنا بأن البكاء حكم مستحب ولا نعلم العلة فيه، وأن الحكم يدور مدار العلة للحكمة التي ندركها أو نتكهن هذه الحكمة، إذن موقفنا منه كوظيفة شرعية ما هي؟ يلا يا شباب جاوبوا. لا بس أبي كلمة أدق. جميل التسليم صحيح، بس أبي كلمة شرعية. موقفنا التعبد. موقفنا شنو؟ نتعبد. حتى العالم الكبير الفقيه اللي صبر الروايات والآيات وعاش 90 سنة بين الأخبار وبين القرآن ويتقلب في الدروس يقول ما لي إلا التعبد، يسلم لله، ما لي تعبد، أتعبد أتعبد. يجي واحد يقول يعني مجبور، يعني أنا قسرا. لا، عندما تدرك بأنه لا يصدر حكم من المعصوم، لا يصدر حكم من الله إلا ويرتبط بغاية سامية، وأن الله لا يرد منه إلا ما كان صادر عن عدل وعن حكمة، إذا أدركت هذا، وإن الصلاح والمنفعة في الطاعة لهم، باختيارك أنت تتعبد وتسلم. ما يقول أنا إمعة، لا، الله ما يريدك إمعة، يقولك حتى لجيت تصلي وتعبدني ما بيك إمعة. لازم تدرك بأن الله عز وجل حتى فيما نتعبد به لله الله يريد يربينا على هذه الأخلاق، بأن التعاطي مع الله ما يصير يشوبه الشك ولا أدري هذا في منفع ولا لا، تسليم مطلق أنك عادل حكيم، كل ما تأمر به وفق العدل والحكمة. لما تجي إلى طبيب خبير وقدير تقول له تفضل يلا خدرني واشتغل بالمشارط في قلبي في رئتي في بطني، ليش؟ لأني أثق بك. أليس الله أولى بهذه الثقة؟ كيف الله يتعبد ناجل؟ إذا كان مستوى تعاطينا مع الله يشوبه الشك والتردد في مقام أن نجهل العلة للحكم، إذن أنت لست بعبد لله عز وجل، ولا ترى في الله أن يكون حقا أن يعبد. إياك نعبد، هذه المعارف التي يريد أن يوصلنا إليها الأئمة عليهم السلام. جينا إلى مربط الفرس، عاد في ناس مع الأسف ما عندهم هذا الحس، ونقول هداهم الله، ما أريد نتهجم على أحد، ولا شك بأنه أصحاب القول بتجديد الشعائر أو تجديد ما يتعلق بشعائر الحسين، أو القول مثلا بتجديد الخطاب الحسيني، ماذا يعنون؟ إن كانوا يعنون في الوسائل ما عندنا إشكال في الوسائل، كاميرات، نت، تبغي تسوي ميكروفونات، تلفزيونات، فضائيات، مسارح، تبي تسوي تسوي مهرجانات، هذا وسائل، لكن تتكلم في المضمون نقول لك لا عاد وقف، هذا حدودك، هذا لله. شلون انت عبد اجل؟ اياك نعبد. كيف العبد اذا بعد انا لازم اعرف واطلع كل شيء ما عند الله؟ بعد انا اصير رب ثاني بعد. إذن الشبهة اللي جات عند هؤلاء الذين يطالبون بالتغيير وتجديد في الشعائر وانطلقوا إلى المنصوص ليغيروه، نقول لهم لا، قفوا هداكم الله، أنتم عندكم شبهة. شبهة منين؟ أريدك ترد، أنت اللي ترد مو أنا اللي أجاوب، أنت جاوب، حتى تصير أنتك على بصيرة وتعرف افتراق المدارس من وين جاية. جاية من أصول المدارس اللي افترقت في الأمة الإسلامية، كل مدرسة لها أصل خرجت من الشبهة. منين جاية هذه؟ أنهم فهموا بأن الحكم يدور مدار شنو؟ مدار الحكمة ولا العلة؟ يفهمون مدار الحكمة. يجي يقولون احنا نحب الحسين، ودنا الحسينيات تتطور، لكن يا أخي البكاء تخلف، هذا مسألة قديمة. فقالوا بتاريخية التشريع. ليش عندهم هالشبهة؟ ما يعرفون، ما دخلوا حوزات، ما درسوا عند أساتذة أساطين حتى يعرفوا معالم الدين الحقيقية. ليست عندهم تمامية في فهم الدليل على عقائدنا، ولذلك أخذتهم هذه الشبهة. ظنوا بأنه والله إذا كان البكاء الغرض منه الإعلام، إذن هذا قديم، إذن التشاريع قديمة، لازم نجدد. ففهموا شنو؟ الآن هم دخلوا في المضمون، لم يتكلموا عن الوسائل. الوسائل ما عندي خلاف معك، افعل من الوسائل التي تخدم هذا المضمون، هذا الحكم، افعل ما تشاء في حدود الشريعة. لكن تقول، والإمام الصادق يقول، شو يسمونك؟ أنت مشرع قبال الله. الإمام الصادق يقول ابكي ولم يعطي علة، يقول ابكي ولم يعلق، وقال هذا مستحب، الله يطلبه يريده، شو العلة؟ لا نعلم. اقتنعت بذلك، عندك استعداد، ابكي. يقول الإمام حتى إذا كان ما عندك وجدان تبكي، تباكى يحوشك الثواب. إذن بداية الحديث للحكم علة وحكمة. احنا فهمنا العلة أنها مجهولة، ذلك ما كانوا فاهمين هالمعنى، يفهموا لا، بأن الحكم يدور مدار شنو؟ الحكمة. دام أن الغرض هو الإعلام، يا أخي إعلامكم هذا قديم، شلو؟ نقول لا، العلة مو معلومة، هذه حكمة، أنت تتكلم عن حكمة. ولذلك إذا قلت نغير في مسألة البكاء، يعني جئت بحكم، يعني الله يحكم وأنت تحكم، الله يقول وأنت تقول. إنزين، هذه المدرسة تعتبر توها طالعة على الساحة؟ لا، هذه قديمة من زمان، قديم، لهجتنا عتيجة أصلا. وخلي شوف تاريخها القريب، تاريخها القريب في الغدير، لما قام النبي قال فمن كنت مولاه فعلي، اللهم والي من والاه وعادي من عاده. يجي البعض شي يقول، قالوا يا جماعة خلينا نفكر في هالقضية، علي واحد صغير، شلون نخليه خليفة؟ في ناس أكبر منه. ثانيا، علي قريش موتورة منه، قتل شجعانهم وأبطالهم، هذا ما يصلح أصلا يحكم، ما تجتمع عليه الناس. ها، إذا شو اللي صاير الآن؟ أن الولاية لأهل البيت مو بعد حكم مستحب، فريضة. اللهم صل على محمد وآل محمد، أولي الأمر الذين فرضت علينا طاعتهم، وش العقوبها؟ ولايتهم، ولايتهم مفروضة. إذن هذا قام يشتغل على الفرائض، يشتغل على شنو؟ على الفرائض، كأنما يقول لله أنت أصلا مو عارف تحط واحد يناسب الظرف ويناسب الوضع. هذا هو، تجي الزهراء ترد عليهم تقول لا، هذا حكم شرعي، اتقوا الله، إنما قدمتم من أخره الله وأخرتم من قدمه الله، أنتم تشرعون قبال ما شرع الله. وهذا اللي تسمعونه يقول السيد عبد الحسين شرف الدين في المراجعات، ويكرر كثيرا الاجتهاد قبال النص، هذا هو الاجتهاد قبال النص، الاجتهاد قبال النص هو هذا، هذا هو هذا. نروح إلى أبعد، يلا اللي يعرف الأبعد منه، إبليس بعد، إبليس. الله يقول اسجد لآدم، يقول لا ما يصير، عاد أنا نار وهذا طين. وقام يشتغل في مقايسات تتعلق إبه وظروفه وخلقته وعنصره، وقام يسوي مقايسات تتعلق بالعنصر، وظل إن الله يفضل عن طريق العنصر، ودخل وقام قال له أنت اسجد، هذا أمر سجود طاعة لله سبحانه وتعالى، سجود مو لآدم، سجود طاعة لله، الله أمر فعليك أن تمتثل الأمر. وأنت تدرك يا إبليس بعلمك بأن الله ما أمر بشيء إلا وذلك الأمر صادر عن عدل وعن حكمة، والحكيم لا يفعل عبثا، والعادل لا يظلم، ما بيظلمك، وما ارتكب شيء خطأ. إذن عندك خلل في التوحيد يا إبليس. زين؟ ولذلك إحنا لا نقول هؤلاء مع احترامنا لآرائهم ولدعواتهم أنهم كأبالسة، معاذ الله. نقول عندهم شبهة هداهم الله، شبهة، عدم تمامية في فهم الدليل على معتقداتهم التي تنازلوا عنها ورفعوا اليد. أيها الإخوة الكرام، مسألة الدين لا يصاب بالعقول عندنا، ولذلك علينا أن ندرك هذا المعنى. دام أن الله أمر بشيء لا علاقة لنا بالتوقيت، أن والله هذا الحكم أنتم تصلون إلى سنة 1423 بعدها وقفوا الصلاة، ما يصير، هذا توقيت. أو تجي تقول بأنه هذا الحكم مقيد بمكان وزمان، دعوة تاريخية التشريع، طبعا مسألتهم معقدة جدا لما تقرأ في نظرياتهم، لكن أنا بسطتها وصبيتها في فنجان واختصرتها بهذا الاختصار الشديد. الغاية كلها هزة وبعة كلها هذا بس فقط، أن احنا لنا مدخلية في التشريع، لنا مدخلية في تحقيق شرع. يعني الله يقول ونحن نقول، ليش نصادر عقولنا؟ ولذلك العبودية حقيقة لم يصلوا إليها هؤلاء. ولذلك أعظم عالم في الوجود وأعظم مخلوق في الوجود لا يدانيه مخلوق، يسجد يعفر هذا الوجه في التراب ذلا لجبروت الله. ها هي العبادة، عبودية، خضوع لله، تسليم لأمر الله، نتعبد بما صح عنهم سلام الله عليهم أجمعين. ولذلك أيها الإخوة الكرام، أنتهي بهذه الخلاصة، وحتى لا أطيل على جنابكم الكريم، الخلاصة ما هي؟ يعني أكتفي بهذا إن شاء الله المقدار. وصلنا في رسالة أو لا؟ رسالة واضحة. الخلاصة ما هي؟ بأن روايات البكاء عندنا على الحسين وصلت إلى حد التواتر. بعض الروايات تذكر أيضا البكاء عليهم جميعا، لكن الحسين له خصوصية في المقام. أن تلك الروايات أكثر من 200 رواية، كثير منها يصل في من ناحية السند صحيحة، المضمون عالي، مضامينها عالية. جانب آخر، أن تلك الروايات عندما نبحثها بحث موضوعي أو نقوم ببحثها بحثا موضوعيا، لا نجد تلك الروايات تشتمل على تعليل لحكم البكاء. ليش؟ لأن الحكم الشرعي سواء كان واجبا أو مستحب يشتمل على أمرين. الأمر الأول أنه علة للحكم وحكمة وفائدة من الحكم، والعلماء خرجوا بقاعدة بأن الحكم الشرعي يدور مدار العلة وليس يدور مدار الحكمة، فمتى انتفت الحكمة وتغير الوقت الحكم يبقى لأنه مرتبط بعلته، مرتبط بالعلة، والعلة نجهلها. فيكون موقفنا موقف شنو؟ بين قوسين شنو؟ التعبد، نتعبد بتلك النصوص الواردة عنهم عليهم السلام. لا ألتفت إن أنا علي عمامة وإن أنا مجتهد وإن أنا عندي شهادات أو أنا دكتور أو أنا مهندس أو أنا طبيب أو أنا ملك. ملك كل، إذا أمر الله بأمر الملك يصلي، والوزير يصلي، والدكتور والعالم المجتهد يرمون الجمرات يوم الحج، يوم 11 يوم 12 يرمون الجمرات، يوم العيد يرمون الجمرات، كلهم بجميع مراتبهم وطبقاتهم وعناوينهم. زين، هذا يسمونه شنو؟ امتثال لأمر الله سبحانه وتعالى. تغير الزمان، تطورت الدنيا، لا علاقة للأحكام الإلهية بهذه المستجدات. ولذلك الإنسان كلما تطور في معارفه يصل إلى هذه النتيجة، أن علة الحكم لا أعلمها، إنما أتعبد وأسلم لله سبحانه وتعالى. الشبهة التي دخلت على بعض إخواننا الذين اشتبهوا في أن هذه التشاريع تاريخية وعلينا أن نجدد فيها، نعم، إذا وسائل ما عندنا إشكال في قضية الوسائل، حتى لا يقولون أنت ضربت القضية برمتها، لا، القضية فيها تفصيل وحتى نفهمهم صح. عندهم أيضا اعتراضات على قضية الوسائل ومصاديق الجزع، ويقولون بأن هذا مثلا يؤثر على المذهب بعض الممارسات، هذه مو شغلك ولا شغلي أنا ولا شغل ملة ولا شيخ ولا خطيب، هذا شغل العالم الفقيه، هو اللي فاهم في الشريعة ويحدد شنو مصداق الجزع، وأنت أصلا لست ملزم حتى بمرجعك أن تقوم بهذا العمل، هذا يرجع إلى أنت مختار. إذا أردت أن تطلب الثواب ويكون عندك رصيد مع الله تفعل ذلك بملء إرادتك، وإذا كنت جيت بملء إرادتكم إلى المآت مع كثير من الأشغال، بكرة مدارس بتبدأ، عيالنا بدون الدراسة والسنة الهجرية الجديدة وهلم جرى، مع ذلك نأتي إلى المجالس بملء إرادتنا، والحمد لله عندنا ارتياح نفسي في ذلك، هذا يعتبر نعمة من الله عز وجل، اللهم أدمها علي. إن شاء الله هذا المقدار فيه الكفاية، في الليلة المقبلة إن شاء الله ندخل في حديث آخر أيضا يتعلق بنوع من التفصيل في مسألة افتراق المدارس في فهم بعض المسائل الدينية بالقدر المستطاع، وأرجو إن شاء الله أن تكون هذه الرسالة البسيطة المتواضعة جدا قد أدت إن شاء الله أو أوضحت شيئا. مولانا الصادق عليه السلام وكذا الباقر وكذا الرضا وكذا الكاظم، جميع الأئمة عليهم السلام في مثل هذه الأيام يجتمعون، هو الإمام بنفسه يجلس للبكاء سلام الله عليه ويدعو الشعراء أن يرثوا الحسين، وهو بنفسه سلام الله عليه يبكي ويرتفع صوته في النحيب على أبي عبد الله سلام الله عليه وأرواحنا له الفداء. هذا أبو هارون المكفوف يدخل، دعبل الخزاعي يدخل على الرضا، وكذا الشعراء الحميري والكميت من الذين كانوا قد عاصروا الأئمة كانوا يقومون بهذا الدور، شعر في الرثاء، وهناك مجموعة من المنشدين ليسوا شعراء إنما يأخذوا الشعر من الشعراء وينشدون الشعر بأطوار وأصوات حزينة بحيث تبكي العيون، وهذه الأئمة أيضا أقروه ولكن أيضا في حدود بحيث لا يصل إلى حد أنه يكون مناسب لمجالس له في ترجيع الأصوات، وهذه حدد الفقيه. وكان الإمام أيضا يطلب أن المنشد يؤدي بهذا الأداء الخاص، عندنا حتى في القرآن ورتل القرآن ترتيلا، لكن إذا يخرج بعد عن الحدود الضوابط الشرعية يصبح الاستماع إلى القرآن حرام. وكذلك في الشعر الحداء مثلا، طبعا الأطوار القديمة اللي كانت على عهد الأئمة مو معلومة، البعض يتصور أو يحتمل أنها بعض الأطوار المتعاطات في هذه الأيام، وأبو هارون المكفوف كان منشد ودخل على الإمام وكان يستحي من الإمام وصار يلقي الأبيات إلقاء، قال له الإمام لا، على طريقتكم في العراق اتنا بها بالصوت يعني هذا المطور أطوار، فبكى الإمام يقول فقال انشدني فبكى، فقال انشدني فبكى حتى ارتفع الصوت من داخل الدار فقال حسبك، بمعنى الخبر يعني بكاء عياله بناته نساء كذا. إذا الأئمة هكذا كانت حالهم، بل لا يرى منهم أحد في هذه الأيام ضاحكا بل تبدو الكآبة عليه، وكانوا لا يطيبون الطعام والشراب، وكان يظهرون مظاهر الحزن، وكذا ينبغي من الشيعة أيضا كذلك. وإذا جاء العاشر من المحرم تقوم القيامة عندهم وتعقد المجالس على أبي عبد الله الحسين سلام الله عليه، وهذا مولانا الرضا يقول للريان ابكي على الحسين فإنه ذبح كما تذبح الشاة، ألا من مناد وحسينا أيوا إماما أيوا سيدا، هذه الأصوات يريدها الأئمة يسمعون منها. تذكر تذكر ماذا كان في بدء الحديث، أن الحسين يقف على رأسك ويستغفر، وهناك ملائكة تستغفر ويقول لأبيه علي استغفر، وهكذا يستغفرون لنا، اللهم وفقنا للبكاء على أبي عبد الله وهو الحسين عليه السلام، يناشدنا أن نبكي عليه ونذرف الدموع على أبي عبد الله الحسين. أنت موفق والله موفق، تروح المجالس وتبكي، ترى احنا الخطبة نتمنى ان احنا نبكي بس ما نقدر، مطلوب منا ان احنا نبكي الناس. انت متنعم بهذه النعمة. ولذلك مولانا الحسين عليه السلام هو يطالب الشيعة أن يبكوا عليه: ما إن شربتم عذب ما إن فاذكروني، أو سمعتم بشهيد فاندبوني، فأنا الصبط الذي من غير جرم قتلوني، وبجرد الخيل يا شيعة بعد تلقات العمدان سحقوني. يقول الإمام: أين الصرخة التي كانت من أجلنا نادي وحسينا؟ شيعتي نصب المآتم والعزال مصيبتي، واذكروا تعفير خدي بالتراب وغربتي. وويلاه لو شربتوا ماي ذكروني العطش فت مهجتي، واقصدوني الكربلة والكون يجري عبرته. وحسينا شيعتي لو تشوفوني على الثرى مرمي طريح، خدمت والسترايب والدماء مني تسيح، كم عضيد وكم ولد لن يقضى قبلي ذبيح، واحد يبقى على الشريعة واحد ارفع جثته. شيعتي واللي كسار ظهري ونحل مني القوى، وحدتي من طاح يم النهر شيال اللواء. وعبسا وصلت يمه ولن دمومها ومخا سوا، والجفوف مقطعاي ذوب القلب من شوفته. وحسينا وإماما، وانت يا ابن الحنفية ماذا عندك عندما هل الهلال يبكي محمد يوم قالوا هل الهلال؟ حن وتزفر واصفقيل يمنى بالشماء، قالوا تسلى قال حاشا أسلي حسين وأسلي إخواني الأربعة من أم البنين، وأسلي الجاسم وأخوته وأسلى العليين، لحد يسليني ولحد يطلب محال. وانت يا فاطمة يا بنت الحسين عندما هل الهلال ماذا تقولين؟ نادت يمتى يجي المرسول ويقول البشارة، ويقول البشارة: يا أهل المدينة زينوا لحسين دار دارنا، نذر علي لنطي الطارش بشارة، وانشر بيارق بالمدينة يمين. بكاك آدم حزنا يوم توبته. يا الله نسألك ندعوك نتوسل إليك بمحمد وآله، صل على محمد وآله. اللهم شاف المرضى، قض جميع الحوائج، لا سيما المنظورين ومن قل دون الدعاء. اللهم استعملنا لطاعتك، جنبنا معاصيك، ثبتنا على ولاية ساداتنا محمد وآله عليهم السلام. جماعتي الحضور احفظهم فردا فردا، المؤسس تقبل منه بأحسن القبول لجميع ذلك، وإلى أرواح موتاكم وموتانا ومن مات على الإيمان سيما العلماء أرواح الشهداء المباركة. الفاتحة مع الصلوات.